أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحمد الله تعالى، ولو بنحو الإجمال اتضحت جملة من الخصوصيات التي تتميز بها التشريعات الصادرة من الشارع، وبينا بأن هذه التشريعات يمكن تقسيمها بنحو من أنحاء التقسيم إلى تشريعات تبليغية وإلى تشريعات ولائية، وأشرنا إلى بعض الفروق الأساسية الموجودة ما بين هذه التشريعات. في هذا اليوم نحاول إن شاء الله تعالى بقدر ما يمكن أو يسع له الوقت أن نشير إلى بعض التطبيقات التي وقع الكلام فيها بين الفقهاء، أن هذه التشريعات هل هي من التشريعات من القسم الأول أو أنها تشريعات من القسم الثاني، والنتيجة المترتبة على ذلك واضحة، هو أنه إذا ثبت أنها من الأول فهي ثابتة وهي جزء من الشريعة وهي قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما إذا لم يثبت أنها من التشريعات من القسم الأول بل هي من التشريعات في القسم الثاني بطبيعة الحال، إذن ليست هي جزء من الشريعة وليست هي ثابتة وليست هي دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنما تابعة لظروفها الخاصة بها والتي صدرت فيها. فما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ إن شاء الله تعالى من خلال البحث سيتضح ذلك. نشير إلى بعض التطبيقات. التطبيق الأول لهذه التشريعات أو التشريعات الولائية، من القواعد الثابتة في الشريعة والتي لم يختلف فيها أحد أن الإنسان يستطيع أن يتصرف في ملكه بأي نحو من أنحاء الملك المسموح به، كأن يبيع ذلك الشيء، كأن يؤجر ذلك الشيء، كأن يهب ذلك الشيء، أن يعطي ما يملكه في قبال عوض، أو أن يعطي ذلك لاقب في قبال عوض، وهذا واضح لا نحتاج فيه إلى دليل، هذه من الضروريات أو الضرورات الثابتة عند المسلمين. من موارد ذلك مسألة الماء، وأن الإنسان إذا كان يملك ماء معينا فإنه يستطيع أن يبيعه أو أن يتصرف فيه كما يشاء. في وسائل الشيعة المجلد 25 مؤسسة آل البيت في الصفحة 418 من هذا الجزء، يعني بعبارة أخرى كتاب إحياء الموات الباب السادس، باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة. هنا أنا مكتوبة بغلة، يعني التشديد ما موجود ولكن المقصود وبغلة لا ببغلة مثلا. يذكر روايات ثلاثة. الرواية الأولى عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم، خصوصا في تلك الأزمنة هذه القضية شائعة في ذلك الزمان، بل الآن أماتينا في المناطق الزراعية هذا الأمر موجود أيضا، هسه إما بنحو الملكية وإما بنحو الحق لا فرق في ذلك. يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، الصباح إليك، المساء إلي، أو هذا القدر لي وهذا القدر لك، فيستغني بعضهم عن شربه، عن المقدار الذي يملكه أو له حق، يستغني لا يحتاج إلى ذلك. أيبيع شربه؟ قال نعم، إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة، يعني بدراهم أو بغلة. طبعا في هذه الروايات أيضا توجد روايات معتبرة، هاي الرواية مثلا معتبرة، الرواية عن عبد الله بن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله الصادق وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء. ورواية ثالثة في قرب الإسناد، على الكلام الموجود في قرب الإسناد، عن علي بن جعفر عن أخيه، يعني أنه ثابت أنه مسند إليه أو لا، قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان في بعض النسخ لكل أحد منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، أيصلح ذلك؟ قال: نعم لا بأس. إذن هذه الروايات تبين إباحة، من الواضح بأنه يحق له أن يتصرف في ملكه، ومن الأمور التي يتصرف أن يبيع ذلك، هسه إما بدراهم وإما بغلة. إلى هنا القضية لا يوجد فيها جديد على مقتضى القواعد الأولية، إنما الكلام هذه الطائفة الثانية من الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المورد بالخصوص، وهي أيضا فيها روايات معتبرة وصحيحة. الرواية الأولى اللي هي في الباب السابع من باب إحياء الموات، الرواية الأولى عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله عن النطاف. ما هو النطاف؟ قال: أن يكون له الشرب يعني من قناة فيستغني عنه، فيقول الإمام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبعه، أعره أخاك أو جارك. لام دال ظاهرة ماذا؟ لا في النهي، فإذن هناك أكو جواز وبمقتضى القواعد. ذيك الروايات أنا أشرت إليها حتى أبين أن هذه كمقتضى القاعدة لا يوجد فيها جديد. الرواية الثانية وهي أوضح من الرواية الأولى عن أبي عبد الله الصادق قال: قضى رسول الله، التفتوا جيدا إلى قوله قضى رسول الله، بين أهل المدينة. إذن القضية مرتبطة بمن؟ في دولته وفي المدينة. بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية اللي محل الشاهد عندنا أنه لا يمنع فضل ماء. أنت إذا عندك فضل ماء في البادية تستطيع أن تمنعه، تقول: لا أعطيه، لا أبيعه، أو أريد أن أبيعه بثمن كذا. يقول: لا أبدا، لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلك لا. ثم النبي صلى الله عليه وآله طبق عليها القاعدة، قال: ولا ضرر ولا ضرار. وقال هسه إما الإمام وإما الرسول، الآن مو محل الشاهد هذه الجملة. ثم رواية ثالثة: قضى رسول الله في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء. جيد، السؤال المطروح: ماذا نفعل في الجمع بين هاتين الطائفتين؟ هنا واقعا يوجد نحوان من الجمع، التفتوا لي جيدا حتى تعرفون هذه القضية السيالة في كل الفقه لا فقط في هذا المورد، وهو أنه إذا افترضنا أن كلتا الطائفتين تتكلم عن التشريعات التبليغية، إذن يوجد بينهما ماذا؟ تعارض واضح، لأنه تلك تقول لا بأس وهذه تقول ماذا؟ لا تبع. واحدة ناهية، واحدة ماذا؟ مجوزة. هو أنتم تعلمون بمقتضى القاعدة الأعلام ماذا يفعلون في مثل هذه الموارد؟ في مثل هذه الموارد يحملون الدالة على النهي، يحملوها على ماذا؟ على الكراهة. بقرينة ماذا؟ بقرينة الدالة على الجواز، لأن الدالة على الجواز نص في المطلوب، والدالة على النهي ظاهر، واحدة من وجوه الجمع العرفي، ومن الواضح أنه إذا تعارض النص والظاهر يحمل الظاهر على ماذا؟ على الناص. إذن بالجمع العرفي نقول بأنه يجوز البايع، ولكن على ماذا؟ ها؟ على كراهة. وهذا ما فعله نفس الحر العاملي، المحدث الحر العاملي، حيث أننا نجد عنوان الباب بهذا العنوان: عنوان باب كراهة بيع فضول الماء والكلى، وواضح لماذا بعد عنوان باب كراهة، مع أن النصوص واضحة دالة على ماذا؟ دالة على النهي، والنهي ظاهر في الحرمة. خب لماذا، من أين تقول ظاهرة في الكراهة أو أنها كراهة؟ هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الجمع العرفي. ولذا هنا توجد حاشية للعلامة الشعراني، هذه الحواشي إخواني الأعزاء موجودة في الوسائل الطبعة القديمة، مو هاي الوسائل الطبعة الجديدة، في الوسائل الطبعة القديمة توجد هناك حواشي للعلامة الشعراني اللي عدة تعليقات مفصلة على شرح الأصول كافي للمازندراني، وحواشيه أيضا قيمة جدا. ولذا لا يتصور البعض أنه هذه وسائل الجديدة مغني عن كل ما، لا 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 أبدا، أكو هناك حواشي، هذه الحواشي لم تأتي أين؟ لم تأتي في هذه الوسائل المطبوعة في مؤسسة آل البيت. العلامة الشعراني هناك يعني في المجلد 17، هذه كان في مجلد 25 صفحة 419، هنا في المجلد 17 صفحة 333 في نفس الباب يقول: استنباط الكراهة من الأحاديث اللي هي ظاهرة أين؟ في الحرمة، لسبق الذهن إليه من قول الفقهاء، باعتبار أن هذا هو المتعارف عند ماذا؟ عند الفقهاء، هي القاعدة التي يتعاملون بها. جيد، سؤال: إذا قلنا أن الأمر ليس كذلك، يعني أن الدالة على الجواز تشير إلى النوع الأول من التشريعات، يعني ماذا؟ يعني تشريع تبليغي، والذي هو نهي إشارة إلى ماذا؟ إلى النهي أو إلى التشريع الولائي. بعد يوجد تعارض بين الروايتين أو لا يوجد بين الطائفتين تعارض؟ أصلا لا تعارض بينهما، لأنه ذاك دا يشير إن صح التعبير إلى العنوان الأولي، هذا دا يشير إلى العنوان ماذا؟ إلى العنوان الثانوي، هذا دا يشير أن النبي صلى الله عليه وآله أعمل ولاية الأمر، أعمل صلاحيته، ووجد بأنه لكي واقعا تنمو الثروة الزراعية، وأن الأمة لا تحتاج إلى غيرها، وأن المجتمع الإسلامي لا يحتاج الآن في ظروف معينة ماذا؟ قضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء، قضى بين أهل البادية. ومن الواضح مراد من القضاء هنا يعني مو باب الخصومة، لأن هنا لا توجد خصومة، باب القضاء اصطلاحا أعم، قد يطلق قضاء في باب الخصومة اللي هي أحكام قضائية، وقد يقرأ قضاء، وهي القرينة التي أشار إليها سيد الإمام بالأمس، قال بأنه في الأعم الأغلب عندما يطلق لفظ أمر أو قضى أو حكم فيراد به الأوامر ماذا؟ الأوامر السلطانية. هذا المعنى الذي أشرنا إليه هو الذي يرجحه بشكل واضح وصريح ومبين وبضرس قاطع سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأسس المنطقية، في كتاب في كتابه اقتصادنا، هناك في الصفحة 726 من هذا الكتاب تحت عنوان مبدأ تدخل الدولة، هذه عبارته هناك يقول: وهذا النهي نهي تحريم كما يقتضيه لفظ النهي عرفا، وإذا جمعنا إلى ذلك رأي جمهور الفقهاء القائل بأن منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلأ ليس من المحرمات الأصيلة في الشريعة، ليست من المحرمات الثابتة كمنع الزوجة نفقتها مثلا أو شرب الخمر، أمكننا أن نستنتج أن النهي من النبي صدر عنه بوصفه ولي الأمر، فهو ممارسة لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف، لأن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية، فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلئهم للآخرين تشجيعا. وهكذا نرى أن بذل فضل الماء فعل مباح بطبيعته، إلا أنه في ظروف معينة قد يلزم ولي الأمر ماذا؟ بالنهي أو ماذا؟ أو بالوجوب. ويناقش هذه القضية بشكل واضح ومفصل في صفحة 302 من الكتاب في حاشية له هناك، يقول: وقد اعتقد بعض الفقهاء في قضاء النبي بأن لا يمنع فضل الماء أو نفع الشيء أنه نهي كراهة لا نهي تحريم. لماذا اعتقد هؤلاء ذلك؟ هاي النكتة التي أشرنا إليه، أنهم اعتبروا كلا الطائفتين من سنخ، كلا التشريعين من سنخ واحد، مع أنهما بقراء أنهما ليسا من سنخ واحد. الآن إحنا مو بصدد أن نفتي إخوان الأعزاء، أنا بصدد أرد أبين أن هذه القضية وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فطبقة تقول هكذا وطبقة تقول هكذا. ما هي القرينة؟ قرينة أنه قضاء. ولذا قال: وإنما اضطروا إذا هذا اللون من التأويل انتزاع لانتزاع طابع الحتم والوجوب عن قضاء النبي، اعتقادا منهم بأن الحديث لا يتحمل إلا أحد معنيين، ثم يشير: وها لكن هذا الواقع لا يبرر تأويل قضاء النبي، ما دام من الممكن أن نتحفظ لقضاء النبي بطابع الحتم والوجوب كما يشع به اللفظ، ونفهمه بوصفه حكما صدر من النبي بما هو ولي الأمر، نظرا إلى الظروف الخاصة التي كان المسلمون يعيشونها، وليس حكما شرعيا عاما كتحريم الخمر أو الميسر. سؤال هذا بعد الآن، أنا ما أطرحه، فقط أعنون للإخوة حتى تعرفون من قلنا بأن هذا البحث طويل الذيل لماذا أشرنا إلى هذه النقطة. سؤال: لو دلت قرينة على ذلك انتهينا، خلص نقول بأنه هذه قرينة دالة على أن هذا حكم تشريع، هذا التشريع تشريع ولائي وليس تشريع ماذا؟ وليس تشريع تبليغي، إذن يرتفع التعارض. الآن لو اقتضى، لو أن الأمر لم يكن بهذا الوضوح، بمقتضى القواعد هذا الحمل أولى لو الحمل الذي يتصرف في ظهور النهي ويحمله على الكراهة أولى، أيهما أكثر عرفية؟ هذا بعد أصل آخر غير هذا الأصل، ما أدري واضح ولا؟ كيف عندكم في قواعد، في قواعد الجمع أو في باب التعارض أن الحمل على كذا أولى ماذا؟ أولى من الطرح. هناك يقولون بأنه بقدر ما يمكن ينبغي ألا نطرح ماذا؟ الرواية. الجمع أولى ماذا؟ أولى من الطرح. خب سؤال في باب الجمع، التفتوا اللي هاي المسألة مع الأسف مو مطروحة في باب التعارض ولكن ينبغي أن تطرح. في باب الجمع هم توجد هناك أولويات أو لا توجد أولويات؟ الآن عندنا جمعان هنا، صحيح ولا؟ جمع، التفتوا جيدا، يتصرف في ظهور إحدى الطائفتين، ظاهرها في النهي، ماذا يفعل لها؟ يحملها على الكراهة. هذا التصرف ماذا؟ في ظهورها، ولكن يقول ببركة ماذا؟ بقرينة الطائفة الأولى، وجمع آخر يتصرف في ظهورها أو يبقيها على ظاهرها، لا يبقيها على ظاهرها، أيهما أولى؟ هذا الجمع أولى أو ذاك ماذا؟ أو ذاك الجمع أولى؟ بنحو كبروي، بنحو كبروي، إذا ثبت أن الجمع الثاني أولى يقدم، إذا ثبت أن الجمع الأول أولى أيضا ماذا؟ يقدم. إذن المورد الأول إخواني الأعزاء أتصور واضح للعزة، وهو أنه بناء على الجمع الذي نحن نشير إليه كما أشار إليه سيد الشهيد، إذن أساسا يوجد تعارض أو لا تعارض بين الطائفتين؟ لا تعارض يعني من السالبة بانتفاء الموضوع. أما بالنسبة على الجمع الذي ذكره الأعلام فهو من التعارض، يعني هناك يوجد تعارض ولكنه مع ذلك يحمل عليه أو يجمع بينهما بالجمع العرفي. بعبارة أخرى أريد أن أقول بناء على الذي نحن نذكره، كثير من ما يسمى باب التعارض أو تعارض، بعد يوجد تعارض أو لا تعارض، لا تعارض بين الطائفتين من النصوص. هذا المورد الأول. المورد الثاني، هل يجوز بيع الثمرة قبل نضجها على الشجرة أو لا يجوز؟ الروايات المجوزة لذلك كثيرة جدا، الروايات طبعا روايات مختلفة جدا في هذا الباب، تقريبا 3-4 طوائف من الروايات، بعضها تقول مع الضميمة، بعضها بلا ضميمة، بعضها لسنة واحدة، بعضها لسنتين أو أكثر، بعضها يجوز، بعضها لا يجوز، طوائف متعددة، واقعا مسألة من المسائل المعقدة في محلها، وهو أنه هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما هو الاصطلاح، أو قبل نضجها، هل يجوز أو لا يجوز؟ الروايات كما قلت الدالة على الجواز كثيرة، حتى أنه عبر عنها صاحب مجمع الفائدة والبرهان المقدس الأردبيلي في المجلد 8 صفحة 200 على القاعدة الأغيون بأنه دخل هنا همتي أنا فتبحث عقلي بأنه إذا الثمرة بعدها مظاهر معدومة فهل يجوز بيع المعدوم أو لا يجوز بيع المعدوم، وفتبحث عقلي أمعدهم في المقام هنا. يقول وأما الدليل العقلي، منه المقدس الأردبيلي، هذا اللي إحنا الإخوة الأعزاء اللي يحضرون الأصول، هذا الذي قلنا هاي تداخل الأبحاث واقعا تولد إلى هذه، وإلا ما علاقة العقل بمثل هذه المسألة؟ يقول وأما الدليل العقلي وهو أنه غير معلوم فلا يجوز بيعه، فقد يقال أنه قد جوز في الرواية وليس بمعدوم بالكلية، ثم يدخل إلى هذا البحث. يقول مع قول البعض بجواز بيعه كذلك للروايات الكثيرة كما ستجي، فالروايات الدالة على جواز بيع الثمرة قبل نضجها أو قبل بدو صلاحها روايات ماذا؟ كثيرة، ولا إشكال في هذا الأصل، طائفة من الروايات واضحة الدلالة تدل على هذه الحقيقة. سؤال، في المقابل ماذا؟ في المقابل نجد أن هناك أيضا أقضية أو قضاء صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ماذا؟ لا يجوز بيعه. هذه الروايات واردة في الوسائل المجلد 18، هي طبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 210 أعزائي. مئتين العشر روايات متعددة الرواية، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمات من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك، فلما التفتوا إلى القرينة الموجودة في الرواية، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع. إذن في الأصل هي كانت جائزة لو مو جائزة؟ كانت جائزة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وجد أن هذا الحكم الدال على الجواز يولد شنو؟ ها؟ هيدا يسوي مولانا فايلات وتجي إلى المحاكم القضائية مولانا يومية 20 فايل جاء، فحل شلون حلها رسول الله؟ ها؟ كان بإمكانه مولانا هي دواوين القضاء من واحد يسويها 2 و3 و10 و20 و50 رسول الله أصلا قال لا يجوز أصلا بيع الثمرة قبل بدو نضجها. فأغلق هذا الباب، هذا باب الخصومة، التفت. فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة. واللطيف أن التعبير هو دقيق هنا، عجيب التعبير مولانا، نهاهم ولم يحرمهم، عجيب. إذن الروايات تميز بين النهي وبين شنو؟ التحريم. هذه فد نكتة هواي جديدة، وهو أنه لا بد أن نرى أن كل نهي دال على التحريم أو لا. الإمام سلام الله عليه، أن الرواية عن الإمام السئلة أبو عبد الله الصادق عن شراء النخل والكرم والثمار 3 سنين أو 4 سنين، فقال لا بأس اشتروها قبل بدو الصلاح، مع أنه إذا السنة الأولى بدو الصلاح خذ السنة الثانية والثالثة والرابعة، مو بعد الصلاح، بعده لم توجد أصلا الثمرة في السنوات اللاحقة. قال لا بأس بذلك، إنه إن لم يخرج في هذه السنة يخرج ماذا؟ في السنة القادمة وإلى غير ذلك. قال ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك النهي، فعل ذلك يعني النهي، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم، يعني الداعي للقيام بهذا التحريم أو النهي. فسيا نهي هذا من الواضح بعد، لا يمكن أن يقول لأحد أن هذا النهي نهي ماذا؟ ها؟ نهي تبليغي، نهي دال على ماذا؟ على أمر ثابت في الشريعة إلى قيام الساعة. رواية ثانية، الرواية قلت لأبي إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكرة من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال لا بأس. قلت جعلت فداك بيع السنتين، قال لا بأس. قلت جعلت فداك، إن ذا عندنا عظيم، قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك، يعني ماذا؟ بيع الثمر قبل صلاحها. فتظالموا، صارت مشاكل بينهم، فقال عليه السلام لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. مع هذه القرائن الموجودة في هذه النصوص التفتوا بأنه صاحب الحدائق كيف حملها. صاحب الحدائق باعتبار الذهنية الفقهية قائمة على أن التشريعات كلها من نوع واحد، إذن كلها تشريعات ماذا؟ جزء من الشريعة وثابتة لا تتغير. وقعا يوجد تعارض، ولذا صاحب الحدائق قدس الله نفسه عندما يأتي إلى هذه القضية في الجزء 19 في هذه الطبعة اللي أنا موجودة عندي وهي دار الكتب الإسلامية في الصفحة 324 من البحث، يقول الفصل الثامن في بيع الثمار من النخل في ثمرة النخل وتحقيق الكلام فيها أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز بيعها بعد ظهور صلاحها، هذا متفق عليه، إنما الكلام ماذا؟ قبل ظهورها. ثم ينقل روايات الطوائف الأربعة اللي أشرت إليها إلى أن يقول وكيف كان، فإن صحيحة بريد وصحيحة الحلبي وصحيحة ربع صريحة في الحل وعدم الحرمة، كما قال المقدس الأردبيلي أن الروايات الدالة على الجواز ماذا؟ كثيرة جدا، فلا بد فيتعين العمل بها لصحتها وصراحتها، يعني جواز البيع قبل بدو الصلاح، فلا بد من ارتكاب التأويل فيما كان ظاهرا في منافاتها. المنافات ماذا؟ هذا الذي نقل عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ ها؟ لا يجوز ماذا؟ إما بالحمل على الكراهة على القاعد، لأنه افترض أنه من نوع واحد كلاهما، واحد دال على الجواز واحد دال على ماذا؟ على النهي والحرمة التشريعية، والجمع العرفي يقتضي ماذا؟ يقتضي الحمل على الكراهة، أو بالحمل على التقية على مبناه قدس الله نفسه أنه. ولذا كل من جاء بعده ناقشه، يا شيخنا بيني وبين الله هم هماتينا مختلفين في هذه القضية، ولعله في كثير من الأحيان ماذا؟ متفقين معنا، إذن حمل على التقية. فدخل الفقهاء في بحث أنه العامة كانوا يقولون أو ماذا؟ أو لا يقول، كله منشأه ما هو؟ منشأه هذه القضية. إذن أنت من أول الأمر واقعا لابد أن تحدد موقفك مولان، مع اليمين انت لو مع شنو؟ ها؟ مع التحالف لو مع الائتلاف؟ حل المشكلة، ما يصيرش تبقى بالوسط مولا. الموقف ما هو؟ وهو أنه تعين لي أن هذه التشريعات كلها من نوع واحد أو ماذا؟ من أنواع متعددة. فإن كانت من نوع واحد، إذن إخواني الأعزاء شنو اللي أريد أقوله؟ طبعا هذا اللي أريد أقوله احتمله جملة من الأعلام، لا يتبادر إلى الذهن أنه والله هذا أنا أول مبتدع عند أبتدع ذني القضايا، لا، جملة من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. صاحب الجواهر عندما يصل إلى هذه المسألة في المجلد 24 صفحة 63 هذه عبارته هناك، يقول: ومراده بقرينة قال فتظالموا فقال لا تباع الثمر حتى يبدو صلاحها، ومراده بقرينة الخبر الأول أن نهي النبي لأجل قطع الخصومة لا الحرمة. إذن هذا النهي ماذا؟ ها؟ مو لإثبات أنها جزء من الشريعة وأنه محرم بيعها قبل بدو صلاحها، وإنما حتى يرفع الخصومة بين الناس في ذلك الزمان. خب هذه هواية قضية هواية مهمة، ها؟ مو من باب القياس، من باب الاستئناس بصلاحيات ولي الأمر. إذن على هذا الأساس إن قبلنا أن ولي الأمر في زمن الغيبة له صلاحيات من هذا القبيل، إذن كثير من القضايا يستطيع أن يقول مو فقط في الأحكام التكليفية، في الأحكام ماذا؟ ها؟ الوضعية، يقول هاي المعاملة ممنوع. مولانا الناس مسلطون، يقول بلي مسلطون، ولكن هاي المعاملة تسوي لنا مشاكل شنو؟ كثيرة بين الناس. يستطيع أن يقطع دابرها بأن ماذا؟ أن يقول هذه المعاملة صحيحة لو فاسدة؟ فاسدة. هذا الفساد فساد من القسم الأول من التشريعات لو من القسم الثاني من التشريعات، كبيع ما لا يملك مثلا على سبيل المثال. في باب المعاملات أعزائي ينفتح باب عظيم، واقعا باب ينفتح منه ألف باب مولانا، أن كثير من هذه النواهي الصادرة من الأئمة في أنه لا تبع لا تبع لا تبع، هذه مراد منها النهي بمعنى التشريع التبليغي، لأنه هذه صدرت باعتبار أنها كانت منشأ لخصومات وظلامات وقضايا كثيرة، فالأئمة ماذا فعلوا؟ ها؟ نهوا عنها. أي منهما؟ هذا الذي هو غائب عندنا في باب المعاملات. أنا إنما ذكرت هذه الأمور حتى يتضح الأعزاء بأن القضية ليست هذه 4 أمثلة و40 مثال و400 تطبيق، لا والله، مئات التطبيقات في الفقه ينفتح فيها هذا الباب. أنا إنما سميت هذه الأبحاث مفاتيح عملية الاستنباط لهذا السبب، وهو أنه جملة من هذه القواعد سيالة في كل الأبواب ماذا؟ في كل الأبواب الفقهية، في باب المعاملات عندما نرجع إليها نجد أنه واقعا الظروف في ذلك الزمان جملة من المعاملات كانت تسمح بها الظروف أو لا تسمح بها الظروف، وإذا كانت تسمح فهي منشأ لمشاكل كثيرة. ولذا السيد الشهيد أيضا ينجم مع هذا التفسير الذي ذكره صاحب ماذا؟ صاحب الجواهر، ويقول بأنه هذه القضايا أو هذا النهي ليس نهيا، ها؟ ليس نهيا تحريميا بتعبير الرواية، يعني ليس تشريعا من القسم الأول. تطبيق ثالث، هذا التطبيق وارد في كتب القوم لا في كتبنا، هسه لعله همتنا بالتتبع لعله موجودة في كتبه، لكنه في كتبهم وارد بشكل واضح وصريح وصحيح أيضا، وهو أنه هل يجوز إذا كانت عندي أرض مولانا أن أؤجرها؟ تارة أنا أذهب وأزرع أرضي مولانا، فلاح ويزرع أرضه، مالك للأرض، هسه إما مالك لرقبتها، إما حق، إما بأي، إما هو يزرعها، إذا هو ما يريد يزرعها يؤجرها ماذا؟ لآخر، هل يحق له أو لا يحق؟ نعم، ضمن القواعد الأولية أنه ماذا؟ لا إشكال في أنه سواء أراد أن يزرعها أو أراد ماذا؟ أن يؤجرها للآخرين. لكن انظروا ماذا ورد في هذا الباب. في كتاب المصنف لابن أبي شيبة اللي هي بتحقيق محمد عوامة، هناك في المجلد 11 صفحة 130 من الكتاب، هاي الرواية الأولى الواردة، الرواية عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر كان لنا نافعا. ذلك الأمر الذي نهانا عنه كان نافعا ينفعنا، ولكن مع ذلك رسول الله ماذا نهانا عنه؟ نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها، يعني يؤجر هذه الأرض الآخر ببعض خراجها بثلث أو نصف. قال: ومن كانت له أرض فليزرعها، إما هو يشتغل عليها أو ليمنحها أخاه، يعطيها منحة ماذا؟ لأخيه. يستطيع أن يأخذ في قبالها شيء أو لا يحق له ذلك؟ لا يحق. ولذا نفس هذه الرواية واردة في صفحة 136 أيضا من الكتاب اللي هناك يقول، وهذا إسناد صحيح، الرواية أيضا قال رسول الله: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام ماذا؟ ولا بطعام مسمى. هذه الرواية من الروايات الصحيحة كما قلنا هنا، اللي يشير إليها أيضا الألباني في صحيح سنن الترمذي المجلد الثاني صفحة 98. هسه إن شاء الله تعالى فد يوم إذا صار فد وقت لعلنا واقعا نشير أنه يمكن الاستناد إلى كتب القوم في مثل هذه المسائل أو لا يمكن، لأن البعض غريب على ذهنه أنه آخر هذه الروايات واردة هناك، شنو علاقتها بالروايات أو بالمباني التي عندنا؟ على أي الأحوال إن شاء الله أشير إلى ذلك. الرواية قال: نهانا رسول الله عن أمر كان نافعا، إلى أن يقول صحيح. الرواية 1384. السؤال: هذا النهي يا نهي ملا على فرض تمامية الروايات، أسأل أن مريد نفترض أنها صحيحة أو لا أقل فرض أنها صحيحة، هذا يا نهي مولانا رسول الله واقعا أنا صاحب الأرض، لا يحق لي أن أكري هذه الأرض، أن أؤجر هذه الأرض، يحق لي أو لا يحق لي بمقتضى القواعد؟ ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في اقتصادنا في صفحة 727 تعليقته على هذه الروايات بهذا النحو يقول: ونحن حين نجمع بين قصة هذا النهي واتفاق الفقهاء على عدم حرمة كراء الأرض في الشريعة بصورة عامة، ونضيف إلى ذلك نصوص كثيرة واردة عن الصحابة تدل على جواز إجارة الأرض، نخرج بتفسير معين للنص الوارد في خبر ابن خديج، وهو أن النهي كان صادرا من النبي بوصفه ولي الأمر وليس حكما شرعيا عاما. فإجارة الأرض بوصفها عملا من الأعمال المباحة بطبيعتها يمكن للنبي بمقتضى قاعدة ماذا؟ ملء قاعدة الفراغ. مثال رابع لهذا لعله من الأمثلة المعروفة في أذهان الإخوة، وهو ما ورد أيضا في كلمات الإمام أمير المؤمنين في وصيته أو في رسالته إلى مالك الأشتر، اللي هي يقول فيها، اللي هي هذه واردة في نهج البلاغة صبح الصالح صفحة 438 من كتاب له رقم 53: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار. التفتوا جيدا، امنع من الاحتكار شنو؟ قال فإن رسول الله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريق بالفريقين في البائع والمبتاع. هذا ترى مو في حالة القحط، ها، في الحالة ماذا؟ في الحالة الطبيعية. في حالة القحط له حكم آخر، لا في حالة طبيعية أنه الآن كل شيء متوفر بالأسواق. ولكن تعلمون بأنه بعض التجار أو بعض الشركات عندها القدرة على أن البضاعة الموجودة في السوق بكاملها تجمعها ماذا؟ في مخازنها، ثم تجعلها قليلة الوجود، يعني بقانون العرض والطلب تجعلها قليلة العرض فيزداد ماذا؟ فيزداد طلب. شهر مولانا يمنعوها في الأسواق. وأنا أتصور الأعزاء لعله اللي عايشين في إيران ما أدري بين مدة ومدة يقولون مولان شاي ماكو، مولان شاي ماكو، مولان الشاي اللي هو مثلا 3000 تومان، وإذا مولانا 10000 تومان، هسه الشاي موجود لمدة 3 سنوات. أين؟ فلهذا بالأمس أنا كنت أتابع التقارير تقول بأنه وزارة التجارة مولانا فرضت على كل المخازن لمدة 15 يوم مولانا أن تقول ماذا يوجد في مخازنها، إذا ما أعلنت تصادر بعد ذلك. بيني وبين الله على أي أساس تصادر مولانا؟ أنا بضاعتي ما أريد أبيعها. يقول لا لا، هاي القضية بنحو شخصي. نعم، كل 15 يوم إلى 15 يوم لابد تعلن كل ما في مخازنك، التفت جيدا. وإذا وجدناها بعد ذلك شنو؟ تصادر. وبعد يقول وكل شهر لابد 15 يوم الأولى تعلن شكو بالمخازن مالتك. هذه مولانا على أي أساس؟ طبعا هسه أنت لو تروح إلى أي دول من الدول الكذا تجد هواي من هاي الأحكام والقوانين موجودة، لأن هاي قوانين تدبيرية لإدارة المجتمع. لماذا؟ لأنه تعلمون الآن أكو محاولة لتصحيح الأسعار في إيران، فالآن التجار الكبار بدأوا، لأنه أكو 7000 مخزن مولانا منظم في إيران، بدأوا مولانا بجمع كل البضائع الموجودة في الأسواق مولانا. وأنت تجي إلى السوق بعد ذاك الوقت تلقى دهن لو ما تلقى دهن مولانا. التفت جيدا. خب هذا ضمن أي قواعد؟ ضمن أي قواعد؟ هذه التشريعات يعني تشريعات ثابتة. لو كان أمير المؤمنين، لو كان الإمام سلام الله عليه الآن حاضر ويريد يدير لب مولانا العالم بسبعة مليارات إنسان، وقعاً عنده أحكام تدبيرية؟ لو ما عنده أحكام تدبيرية أيعقل أن يقال أنه لا أحكام تدبيرية عنده؟ لعله توجد تتم إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.